قال رحمه الله تعالى: مطاع ثم أمين. قرأ الجمهور بالفتح ثم على أنها ظرف مكان للبعيد، مطاع ثم أمين. وقرأ هشيم وأبو جعفر وأبو حيوة بضمها على أنها عاطفة، مطاع ثم أمين. والطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور امتثالا، فالمطيع من يمتثل الأوامر، والمطاع من تمتثل أوامره. فوصف الله جل وعلا جبريل عليه السلام بأنه مطاع. ثم أي هنالك في السماء تطيعه الملائكة. قال: أي له وجاهة وهو مسموع القول. هذا تفسير قول الله تعالى مطاع. مطاع في الملأ الأعلى، مطاع بين الملائكة. قال البغوي: يرجعون إليه ويطيعونه. قال قتادة: مطاع ثم أي في السماوات، يعني ليس هو من أفناد الملائكة، بل هو من السادة والأشراف، معتنى به، انتخب لهذه الرسالة العظيمة. وقد تقدم معنا أن جبريل عليه السلام هو أفضل الملائكة. وانظر في بيان سند القرآن، جعل الله جل وعلا فيه رسولا ملكيا ورسولا بشريا، فالملكي جبريل وهو أفضل الملائكة، والبشري محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو سيد ولد آدم، لتعلم علم يقين عظيم عناية الله سبحانه وتعالى بكلامه المبين. قال: وقوله أمين. تقدم معنا أن الله جل وعلا وصف جبريل بست صفات: إنه لقول رسول، هذه واحدة، كريم، هذه الثانية، ذي قوة، هذه الثالثة، عند ذي العرش، هذه الرابعة، مكين، مطاع، ثم أمين. له وجاهة عند الله وهو مطاع ومكين وأمين. وفي هذا رد على الروافض الغلاة الذين يعتقدون أن جبريل خان الرسالة، فقالوا إن الوحي كان نازلا على علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فخان جبريل الرسالة فأنزلها على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كفر بواح. فقوله أمين صفة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: صفة لجبريل بالأمانة، أي أمين عند الله على وحيه ورسالته وغير ذلك مما أتمن عليه، كما قاله أبو صالح وميمون ابن مهران في تفسير قول الله تعالى أمين. قال: وهذا عظيم جدا، أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملك جبريل، وهذا من أدلة التزكية والتعديل. وقد أخذ أهل العلم أدلة الجرح والتعديل من القرآن والسنة وفعل سلف الأمة، كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون. وقبل أن ندخل في بيان معنى قول الله تعالى وما صاحبكم بمجنون، ربنا جل وعلا وصف جبريل بهذه الصفات فنص أنه مكين في تمكينه من حفظ ما أرسل به وصيانته، وأنه بارك الله فيكم ذو مكانة، ومن كان كذلك فلا يصل إليه من يخل برسالته. ووصفه بأنه مطاع، والمطاع لا يؤثر عليه غيره. ووصفه بأنه الأمين الذي لا يخون ولا يبدل. فكان القرآن الذي جاء به جبريل من رب العالمين إلى رسوله الأمين مصونا من أن يتسلط أحد عليه فيغيره، أو من أن يغيره الذي جاء به. وهذا كله بمثابة الترجمة لسند تلقي القرآن، وتتمة ذلك في قول الله تعالى وما صاحبكم بمجنون. فالله جل وعلا قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: وما صاحبكم بمجنون. قال الشعبي: وميمون بن مهران وأبو صالح ومن تقدم ذكرهم. المراد بقوله وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا جل وعلا لما ذكر فضل الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن ودعا الناس إليه، فقال تعالى وما صاحبكم بمجنون. وتكلم بعض علماء التفسير كما تقدم معنا أن الله جل وعلا أضاف القول للرسول البشري والرسول الملكي، فالملكي وهو جبريل في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون، والبشري في قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر بعض علماء التفسير مبحثا وهو أي القسمين أعظم، القسم في قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، والرسول هاهنا جبريل، أو في قوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. فالثاني أعم وأعظم، فلا أقسم بما تبصرون أي بالذي تبصرونه والذي لا تبصرونه عام، وهنا أقسم الله جل وعلا بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وفي هذا بيان لشرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستفاد منه الإشارة إلى مبحث عقدي في مسألة، وهي أيهم أفضل، جنس الملائكة أم جنس بني آدم؟ والصحيح أن جنس بني آدم الصالحين المؤمنين أفضل. نعم، وسيد ولد آدم هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو خير خلق الله أجمعين. فالله جل وعلا يقول: وما صاحبكم بمجنون، دفاع عن نبيه مما قد افتراه المشركون فقالوا إنه لمجنون، أي أصيب في عقله فلا يدري ما يقول، يريدون الطعن في المنقول وهو كلام رب العالمين. فزكاه الله كما قال ابن كثير: كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: وما صاحبكم بمجنون. والخطاب لأهل مكة للمشركين، والمراد بصاحبهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونص ربنا جل وعلا على لفظ الصحبة: صاحبكم، أي الذي صاحبكم منذ ولادته إلى أن بعثه الله جل وعلا، وأنتم تعرفون صدقه وأمانته، وكانوا يسمونه بالصادق الأمين. لكن المشركين جحدوا ذلك وكذبوا عياذا بالله رب العالمين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم يعلمون صدقه وأمانته لكنهم كذبوه ونفروا الناس عنه، فأتوا بتلكم الألقاب: مجنون وكاذب ومفتر وساحر، لينفروا الناس عنه. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأقبل الله جل وعلا بقلوب الصحابة الغر الميامين، فآمنوا بالرسول الأمين وناصروه. فكفر التكذيب من أنواع الكفر: اعتقاد كذب الرسول عياذا بالله رب العالمين. والله جل وعلا أيد الرسل بالآيات البينات، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كبر، حيث ردوا الحق وغمطوا الناس. من هنا يحذر المسلم غاية الحذر من هذه الصفات. وهكذا يستفاد من الآية أن من خصال أهل الجاهلية الأولى الطعن في العلماء وأهل العلم، وهي خصلة من خصال اليهود والنصارى كما بين الله جل وعلا، وخصلة من خصال المشركين، وخصلة من خصال المنافقين. فهي من خصال أهل الجاهلية الأولى الكتابيين والأميين، ومن خصال المنافقين. أما الأول والثاني فظاهر، وأما أهل النفاق فبين الله سبحانه وتعالى: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وهكذا في حديث عبد الله بن عمر: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ولهذا قال بعض السلف: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فهؤلاء ما استطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن ولا بسورة من مثله، وكانوا أهل فصاحة، وتحداهم الله رب العالمين، وكانوا حريصين على تكذيب الرسول الأمين، ومع هذا كله ما استطاعوا، لأنه كلام رب العالمين. فمن قال إن القرآن كلام البشر فقد كفر. وهذا القول من أهل التعطيل إن كلام الله مخلوق سلفهم في ذلك المشركون، حيث جعلوه كلاما للبشر وكلام مجنون لا يدري ما يقول إلى غير ذلك. فقال: وما صاحبكم بمجنون، يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لا كما يقوله أعداؤه المكذبون له، المكذبون برسالته، المتقولون عليه الأقاويل، المفترون الذين يريدون أن يطفئوا نور الله، وأنى لهم ذلك. وهذا النفي لإثبات كماله الضدي بما يناسب ذاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس عقلا وأجزلهم رأيا وأصدقهم لهجة صلوات الله وسلامه عليه. فالله جل وعلا يقول: وما صاحبكم بمجنون، وفي هذا تسلية للداعي إلى الله سبحانه وتعالى الذي يسير سير نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أنه مهما قيل فيه كذب أو عذب أو غير ذلك فالعاقبة للمتقين والعاقبة لعباد الله المؤمنين. وفيه أيضا أن من سار هذه الطريق والتزم هذا الصراط المستقيم أنه سيؤذى بالقول والعمل. فأذية المشركين للرسول الأمين بالقول والعمل، وهكذا الداعي إلى الله سيؤذى، وأذيته على قدر إيمانه، لكنه إن صبر فالعاقبة لعباد الله المتقين. لذا أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر، فقال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وفي حديث أم المؤمنين عائشة في بدء الوحي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وارضاها إلى ورقة ابن نوفل وأخبره الخبر، قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالدعي إلى الله سيجد ما يجد مما تشبه به بعض هذه الأمة بالمشركين الأولين والمنافقين من أذية وكذب وافتراء وتشويه، وما كان لله بقي واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل. فالداعي إلى الله يستعين بالله ويتوكل عليه، وعظم الجزاء مع عظم البلاء. لذا كان الأنبياء أشد الناس بلاء. إذا جئنا إلى ما يستنبط من الأحكام من هذه الآيات لرأيت فوائد جمة. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.